ولعنت الدائمة على أعدائهم إجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال البحث والكلام في جواز التمسك بالعام بالشبهات المخطئية إذا كان المخصص لبيا أو فقط. ما زال البحث والكلام في أن المخصص إذا كان لبيا هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان مجملا بحسب المصداق. فهل إجمال هذا المخصص اللبي يسري إلى العام؟ وإذا صار الإجمال إلى العام فلا يصح التمسك بالعام حينئذ، أم أن هذا الإجمال لا يسري، وإذا لم يسري فيبقى العام على ظهوره، وإذا كان ظاهرا فيكون حجة فيصح التمسك به؟ ما زال البحث في هذا المقام. وسابقا قلنا بأنه في هذه المسألة وقع الخلاف بين الأعلام والبيت، فقد استعرضنا حينئذ قول الشيخ الأنصاري من جهة، واستعرضنا قول ذات صاحب الكفاية من جهة ثانية. يبقى حينئذ التفصيل الذي ذهب إليه المحقق النائمي رضوان الله عليه. هذا التفصيل الذي ذهب إليه المحقق النائمي خلاصته على نحو الإجمال هو هذا، من أن هذا الذي خرج بالتفصيل إن كان صالحا أن يكون قيدا لموضوع حكم العام فحينئذ لا يصح التمسك بالعام هنا، أو تقول أن إجماله يسري إلى العام وإذا صار فلا يصح التمسك بالعام هنا. وإذا كان هذا الخارج بالمخصص اللبي لا يصلح أن يكون قيدا لموضوع حكم العام، وإنما يصلح أن يكون كاشفا عن ملاك حكم العام، يصلح أن يكون كاشفا عن ملاك حكم العام في البين، فحينئذ إجماله لا يسري إلى إجمال العام، وإذا لم يسري فيصح التمسك به. طبعا خلاصة هذا التفصيل حينئذ متلصما، لا بد أن نقدم مثال من أجل أن يتضح هذا الكلام. الأمثلة التي سنقدمها سنقول من أن المولى إذا ورد منه عام كما ورد فعلا قول الإمام الصادق عليه السلام، فانظروا إلى من روى حديثنا إلى أن قال فإني قد جعلته حاكما، فإني قد جعلته حاكما عليكم. هذا عام، عام لماذا؟ لأنه يشمل من روى الحديث حال كونه فاسقا فقد جعله حاكما، ويشمل أيضا من روى الحديث وكان عادلا أيضا، حينئذ يكون هذا اللفظ هذا الحديث شاملا له وقد أثبت له الحاكمية في البلد. إلا أنه من خارج قام الإجماع، لما قام الإجماع فالإجماع دليل للبيت، قام الإجماع على أنه يشترط في القاضي عند المرافعات عندما يكون حاكم يشترط فيه أن يكون عادلا، هذا الدليل من جهة دليل للبيت. من جهة أخرى أخرج الفاسق في البين، هنا لما أخرج الفاسق خروج الفاسق لا يصلح أن يكون كاشفا عن ملاك حكم العام. لماذا لا يصلح أن يكون كاشفا عن ملاك حكم العام؟ لأن حكم العام هو حكم العام فإني قد جعلته حاكما. هل يصح عقلا أن تعلل جعل الحاكمية بكونه فاسق؟ لا يصح، لا يصح أن تقول هذا الخارج وهو الفاسق هو حينئذ هو علة للحكم الموجود في العام، وهو أن الحكم الموجود في العام هو كونه حاكم لأنه فاسق في البين، لا يصح. فإذا كان لا يصح فالحكم حينئذ باق على موضوعه، باق على موضوع من روى. فإذا كان باق على موضوع من روى والمخصص قام على اشتراط العدالة فحينئذ هذا الشرط يكون منوعا للموضوع، بمعنى أنه يكون منوع بمعنى أنه جعل الموضوع مقيدا بقيد احترازي، ولما جعله مقيدا بقيد احترازي لا بد أن تخرج بعض الأصابع عنه، بمعنى أنك إني قد جعلت حاكما له علة لا نعلم ما هي رتبت على موضوع من روى. وإذا رتب على موضوع من روى وقد حينئذ اشترطنا العدالة فنعلم أن الذي هو حاكم من روى
بقيد أنه عادل. ولما كانت العدالة قيد احترازي لابد أن يخرج الفاسق، فخروج الفاسق هنا كان مقيدا لموضوع الحكم، كان مقيدا لمن روى ومنوعا له، من روى عادلا ومن روى حينئذ فاسقا حينئذ. فإن كان الخارج بالتخصيص حينئذ بالمخصص المبين كان من هذا القبيل فإجماله يسري إلى العادل، وإذا صرف لا يصح التمسك بالعام. يبقى ما الدليل على أن إجماله يسري إلى العام ولا يصح التمسك بالعام هنا؟ يقول لأنهم مع وجود هذا التخصيص واقعا وإن كان لبيا، نحن نقطع من أن المراد الجدي ليس على طبق الظهور في العموم هنا، لأن اللفظ وإن كان عام إلا أن المراد الجدي ليس على العموم في الوضع. لا يمكن لك أن تقول من أن الإمام الصادق صلوات الله عليه يريد واقعا وفعلا إثبات الحاكمية لكل من روى عادلا كان أو فاسقا، لا يصح لك أن تنسب هذا الكلام له واقعا مع وجود التخصيص، مع قيام الإجماع على أنه يشترط في الحاكم أن يكون عادلا. فإذا وجد التخصيص فنقطع من أن المراد الجدي ليس على طبق العموم. لما نقطع من أن المراد الجدي ليس بالنسبة للعام، نقطع من أن المراد الجدي في العام ليس على طبق العموم. فإذا لم يكن على طبق العموم لابد أن يكون على ضوء القرينة، والقرينة منوعة، فحينئذ يكون قد خرج عن المراد الجدي الفاسق، فيبقى تحت حينئذ تحت الحجية غير الفاسق في البين. فإذا بقي تحت الحجية غير الفاسق فإذا عندنا حجتان في عنوانين، عندنا عنوان ما عدا الفاسق والعام حجة فيه، وعندنا الفاسق والخاص حجة فيه. هذا الفرض المشكوك نشك في انطباق الفاسق عليه، ولما شككت في انطباق الفاسق تشك في انطباق غير الفاسق أيضا لأنهما متناقضان. فإذا كان حينئذ الشك في انطباق الفاسق موجب لإجمال الفاسق، لا بد أن يكون الشك في انطباق غير الفاسق موجب لإجمال العام أيضا. ومن هنا رأينا من أن إجمال الخاص يسري إلى العام، أو فقل بعبارة أخرى أن هذا الفرض المردد يتردد أمره بين عنوانين، العام حجة في أحدهما والخاص حجة في الآخر. وإذا تردد بين عنوانين أو بين حجتين فترجيح إحدى الحجتين على الأخرى ترجيح بلا مرجع، فإذا كان كذلك فتكون كل من الحجتين بالنسبة له مجملة. هذا كله إذا كان الخارج بالتخصيص صالحا أن يكون حينئذ مقيدا لموضوع العام. أما إذا لم يكن صالحا لأن يكون مقيدا، وإنما يكون صالحا للكشف عن ملاك حكم العام، مثاله كيف نقول؟ مثاله قد ورد فعلا، اللهم لعن بني أمية قاصدك. نحن علمنا من خارج من حكم العاقل، العقل هو الذي حكم، من أن اللعنة هنا لأنهم غير مؤمنين في البيت. هنا لفظ غير مؤمنين، هل يصلح أن يكون منوعا للموضوع أو أنه يصلح أن يكون كاشفا عن الحكم في البيت؟ مما لا شك فيه أنه صالح للكشف عن ملاك الحكم، صالح للقول من أن اللعن الثابت لهؤلاء لأن هذا اللعن يثبت لهم لأنهم غير مؤمنين، فيصلح أن يكون من قبيل الملاك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية لا يصلح أن يكون مقيدا للموضوع، لأن الموضوع بني أمية قاصبة، فلفظ بني أمية قاصبة لا يمكن بعد أن تنوعه إلى مؤمن وغير مؤمن، لأنه لو كان منوع إلى مؤمن وغير مؤمن لفظ القاصبة تتعارض مع التنويع، لأنه قال اللهم لعن بني أمية قاصبة إلا فلان، وقع التعارض بين حينئذ التأكيد بقاصبة وبين الاستثناء في البين. فلا يصلح حينئذ أن يكون الخارج بالتخصيص، أو فقل ما دل عليه التخصيص، أن يكون مقيدا للموضوع، وإنما يصلح أن يكشف عن ملاك حكم العام. فإذا كان كاشفا عن ملاك حكم العام في البين، فحين إذا نحن علمنا من خارج من أن هناك شخص مؤمن في البين كخالد بن سعيد من بني أمية، علمنا بإيمانه، لما نعلم بإيمانه لا يصح لعنه. لكن هنا لما لم يصح لعنه لا من باب التخصيص لذلك العموم، يبقى العموم على عمومه، وإنما من باب العلم من أن حكم العام هناك غير موجود هنا لعدم ملاك الحكم فيه، لأنه علمنا أن الحكم هو جواز اللعن معلول لعلة وهو عدم الإيمان، ونحن نعلم أن عدم الإيمان غير متحقق بخالد بن سعيد، وإنما متحقق الإيمان في البيت. لما علمنا بتحقق الإيمان نعلم من أن حكم العام في هذا الفرض غير موجود، فلما كان حين العلة الحكم في هذا الفرض غير موجود لابد أن يرتفع الحكم، لأن الأحكام تابعة للمصالح المفاسد، فإذا كانت تابعة للمصالح المفاسد وقطعت بعدم وجود مصلحة الحكم في فرض لابد أن تقطع بارتفاع الحكم حينئذ، فهنا لما قطعت بارتفاع الحكم عنه فهو غير مشمول لحكم العام، لكن لا من ناحية أن ملاك الحكم موجود فيه وخرج عن العموم تخصيصا، وإنما من باب عدم وجود ملاك الحكم فيه مضائق، فإذا كان كذلك فحينئذ لا يصح له. هذا من ناحية من نص حينئذ بعدم وجود ملاك الحكم فيه. أما إذا شككنا، عندنا شخص نشك من أنه هل وجد فيه ملاك الحكم وهو عدم الإيمان حتى يصح لعنه، أو أنه كان فاقدا لملاك الحكم وهو أنه مؤمن في البيت حتى لا يصح لعنه، هنا إذا شككنا يمكن لنا أن نتمسك بأثارة العموم. لماذا يمكن لنا أن نتمسك بأثارة العموم؟ لنقطة لم يذكرها المصنف، لأن العام هنا ورد على نحو القضية الخارجية، قال اللهم العام بني أمية قاصدة، معنى القضية الخارجية يعني شخص الموضوع، هو المولى شخص الموضوع ورأى بأن كل فرد فرد منهم واجد لملك اللعن، لذا لعنهم جميعا. لما شخص هو الموضوع فإذا هو قد حكم على كل فرد فرد منهم بعدم وجود الإيمان من جنبهم. متى حكم عليهم؟ عندما أثبت عليهم جواز اللعن. فهذا المشكوك يتمسك حينئذ بأصالة العموم بالنسبة له، ويدرج من أنه حينئذ يوجد فيه ملاك الحكم، وإذا وجد فيه ملاك الحكم فيحكم من أنه حينئذ غير مؤمن. نعيد مرة أخرى، نقول إذا شككت في فرض من أنه هل كان فيه ملاك الحكم وهو عدم الإيمان حتى يصح لعنه، أو أنه ليس فيه ملاك الحكم بل كان مؤمنا حتى لا يصح لعنه، هنا في هذا الفرض إجماله لا يسري إلى العام بل يصح التمسك له، لنقطة وهي أن المولى أطلق القضية ليس على نحو القضية الحقيقية. القضية الحقيقية يثبت الحكم فيها على الموضوع المقدر، مع غض النظر أن هذا الموضوع المقدر ما هي مصادقه، يقول كل ما إن تغير لونه أو ريحه أو كذا بالنجاسة فهو نجس. أما هذا الماء الخارجي مسكوت عنه، هو لا يقول أنت عليك أن تطبق الموضوع المقدر على هذا الفرض. هذا لسان القضية الحقيقية. لسان القضية الخارجية ليس تعليق الحكم على الموضوع المقدر، وإنما تعليق الحكم على الموضوعات الخارجية لإدراك المولى أن في هذه الموضوعات الخارجية ملاك الحكم البين. تقول حينئذ أوجب عليك إكرام هؤلاء، ما قال أكرم كل عالم وأنت تقوم وتطبق كل عالم على هؤلاء، لا، قال أكرم هؤلاء العلماء. لما قال أكرم هؤلاء الأعلام فنستكشف من أن المولى هو الذي فتش في كل فرض فرض ووجد فيه ملاك الحكم وهو العالمية، لذا حكم بوجوب إكرامهم. فلما حكم المولى حينئذ لكل فرض فرض بوجود الحكم عليه فحكم حينئذ بوجود ملاك الحكم فيه. هذا واضح. فإن كان واضح فالمولى لما أذن لما أطلق القضية على نحو القضية الخارجية أطلقها قاصدة، قال اللهم العن بني فلان قاصدة. لما قال قاصدة معناه أنه شخص كل فرد. لما شخص كل فرد وأثبت عليه جواز اللعن، ونحن نعرف أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فنعرف أن حكم جواز اللعن ثابت على كل فرض حتى على المشكوك، تمسك بالعموم. وإذا تمسكنا بالعموم وأثبتنا الحكم على هذا المشكوك، فإذا ثبت الحكم عليه ثبت أن ملاك الحكم فيه ملاك الحكم عدم الإيمان. فلما كان ملاك الحكم عدم الإيمان فإذا بالتمسك بأصالة العموم نستكشف يعني من أن هذا غير مؤمن، وإذا استكشفنا أنه غير مؤمن فذلك الشك يرتفع تمسكا بأثارة العموم. فإذا إذا كان الخارج بالتخصيص حينئذ أو فقل الدال عليه المخصص اللبي كان من قبيل ملاكات الحكم ولم يكن من قبيل تقييد موضوع العام في البين، إذا كان من هذا الباب فإجماله لا يسري إلى العام، وإذا لم يسري فيصح التمسك بأثارة العموم لرفع هذا الشك ولإثبات أن هذا من أفراد العام، لأنه محكوم لحكم العام، وإذا كان محكوم لحكم العام فيقطع بوجود الملاك فيه. هذا كله على بس. ثم أتى بشق ثالث المخصص المجلس بهذا التفصيل، قال لو شككنا خرج شيء بالجنب المخصص المجلس وشككنا أنه هل هذا من قبيل الملاك أو أنه من قبيل قيد الموضوع، لأنه صالح لأن يكون طارة من قبيل الكشف عن ملاك الحاكم، وأخرى صالح لأن يكون حينئذ جانب من قبيل قيد الموضوع. مثل له المخصص المجلس بهذا، قال فيما لو قال المولى أكرم جيراني ونحن علمنا من خارج أنه لا يريد إكرام الأعداء منهم. نشوف هنا لما علمنا أنه لا حينئذ لا يريد إكرام الأعداء، هل أن هذا المعلوم من قبيل الملاك بمعنى أن وجوب الإكرام للجيران لأنهم غير أعداء فيكون من قبيل كشف الملاك أو أنه لا؟ وهنا حينئذ لما علمنا من أنه لا يريد إكرام الأعداء هذا كان رازعا لتقييد الموضوع، وهو أكرم جيراني غير الأعداء فيكون منوعا للموضوع في البيت. فإذا شككنا أنه من قبيل الملاك أو من قبيل تقييد الموضوع ماذا نفعل؟ قال المحقق النعيمي رضوان الله عليه أن هنا يأتي تفصيله جل صاحب الكفاية التفصيل بين ما يكون المخصص اللبي ضروريا يصح للمتكلم أن يعتمد عليه في مقام بيان المراد من اللفظ العام وبين ما لا يصح، فإن كان ضروريا فحينئذ إجماله يسري إلى إجمال العام ولا يصح التمسك به، وإن كان هذا الشيء يعني هذا المخصص اللبي ليس ضروريا ولا يصح للمتكلم أن يعتمد عليه فإجماله إجمال المخصص اللبي لا يسري إلى العام. يبقى السر في ذلك أن المصنف لم يتعرض له فقط تكلم بهذا وانتقل إلى مبحث شيخ الأزهر. السر في ذلك يعني الدليل على الإجزان على سريان الإجمال في القسم الأول وعلى عدم السريان في القسم الثاني هو أن هذا المخصص اللبي لما كان ضروريا فهو حاضر الذهن بالمخاطر، لما كان حاضر الذهن فنقول إذا كان من قبيل تقييد الموضوع فهو موجب لإجمال الموضوع فهو موجب لإجمال العام، وإن كان من قبيل الملاك فهو غير موجب. فنشك في أن هذا الضروري الموجود حال الخطاب هل أنه قرينة على تقييد الموضوع أو لا؟ وإذا شككنا في قرينية الموجود لا ينعقد للعام لا ينعقد للعام ظهور في العموم مع وجود قرينة وهو أن هذا الموجود قرينة على العموم. والعبارة الثانية أنه عندما يرد العام وإذا وجد حال الورود قرينة تدل على التخصيص، كيف أن هذه القرينة الموجودة الدالة على التخصيص تمنع العام من أن ينعقد له ظهور في العموم، وإذا منعته أن ينعقد له ظهور في العموم لابد أن ينعقد له ظهور فيما عدا القرينة، فإذا يدور أمر الفرض المشكوك حينئذ بين عنوانين القرينة وما عدا القرينة، وإذا دار بين الحجتين فيكون مثبت في كل منهما. كيف أن القرينة الموجودة التي نصع بكونها قرينة متصلة على التخصيص تمنع من انعقاد ظهور العام في العموم، أيضا احتمال قرينية الموجود لا احتمال وجود القرينة، هناك فرق، طارة تحتمل وجود القرينة أخرى تحتمل قرينية الموجود، الموجود موجود على كل حال احتملت قرينية هؤلاء لكن حال كونه موجودا تحتمل أن يكون قرينة. لماذا تحتمل أن يكون قرينة؟ لأن إذا كان هذا الموجود حينئذ راجعا قيدا لموضوع الحكم فهو قرينة، وإن كان راجعا للكشف عن الملاك وليس بقرينة، وهو موجود على كل حال ورد بالعام من المولى أو لم يرد لأنه حكم ضروري حاضر لدى ذهن المخاطب، فلما كان موجود على كل حال فنشك في قرينية الموجود، والشك في قرينية الموجود يمنع للعام أن ينعقد له ظهور مما لا شك فيه. لماذا؟ لأنه فيما لو قال المولى مثلا فيما لو قال زين أخبر عن ثلاثة من العلماء وأخبر بأنه حينئذ هم كذا وهم كذا، ما رتب عليهم حكم وجوب الإكرام الأولاد. فوجد في مجلس الخطاب قدر متيقن في مقام التخاطب، ثم قال أكرم العلماء. نشوف من أنه هذا الموجود في مجلس الخطاب هل هو قرينة اعتمد عليه المتكلم في مقام بيان العام، أم أن هذا الموجود لم يكن قرينة لأن المولى لم يعتمد عليه. هنا مع هذا الشك في قرينة الجن في قرينية الموجود، لا يكون العام ظاهرا في العلوم بل يكون مجمل بالنسبة لهؤلاء، يكون ظاهرا بالنسبة لغيرهم، أما بالنسبة لهم لا ترى كثير حينئذ يتمسكون بظهور العام لإدراج هؤلاء تحت العموم في البيت. فإذا كان حينئذ الشك في جن في قرينية الموجود كالقطع في قرينية الموجود، كل منهما موجب لعدم انعقاد العام حينئذ له ظهور في العموم، فمما لا شك في أن العام سينعقد له ظهور في غير العموم. إذا انعقد له ظهور في غير لأنه مجمل، فإذا انعقد له ظهور في غير العموم فالفرض المشكوك هذا حينئذ يتردد أمره بين عنوانين، العام حجة في أحدهما والخاص حجة في الآخر، فيتردد بين الحجتين فترجعهم إلى هما على اثنين ترجعهم للمرجع. هذا كله إذا كان ضروريا وشككنا لأنه من قبيل تقييد الموضوع أو من قبيل الولادة في البيت، فنشك في قرينية الموجودة في البيت. أما وقلنا بأن هذا على خلاف الشك في احتمال وجود قرينة، لأن الاحتمال حينئذ إذا احتملت بوجود قرينة سابقا قلنا من أن العام حجة في العموم وحجة في الباقي. فإذا ورد العام من دون مخصص واحتملت مخصص له تدفع الاحتمال حينئذ تمسكا بالعموم، وإذا ورد العام مخصصا مرة يعني أتت قرينة متصلة معه فهو حجة في الباقي. فلما كان حجة في الباقي فتشك أن هل العام خصص في الباقي أو لا، أيضا حينئذ تتمثل بالحجية لدفع ذلك الاحتمال. ولذلك فرقنا بين احتمال قرينية الموجود وبين احتمال وجود القرينة في البيت. هذا كله حينئذ في الشك الذي ذهب إليه صاحبه. الشق الثاني وهو أن يكون الحكم غير ضروري في البيت. يقول المحقق النعيمي أن ما قاله صاحب الكفاية في هذا الشق في محله، وهو أن إجمال الخاص لا يسير العام ويصح التمسك العام، يبقى ما الدليل عليه؟ نقول الدليل عليه أنه لما كان المخصص غير حاضر في ذهن المخاطب وقت التخاطب فالعام لما ورد لم تكن هناك قرينة، ولا نحتمل قرينية موجودة على وجوده. فلما كان العام حينئذ خلت له الساعة لا بد أن ينعقد له ظهور في العموم. فيما بعد وجد الحكم من ذنب المخصص بين شك من أن هذا الحكم هل هو من قبيل كشف الملاك ليبقى العام على عمومه، أو أنه من قبيل تقييد الموضوع ليكون العام مخصصا في البين. فإذا شككنا في التخصيص الله عدم، إذا كان الأصل عدمه فيبقى حينئذ أصلت العموم على أصلتها، يعني يصح التمسك بها. فإذا كان ذلك المردد بين أن يكون قيدا للموضوع أو ملاكا مجملا بحسب فرض، إجماله لا يسري للعام. لماذا لا يسري؟ لأننا لا نقطع بكونه مخصص حتى يسري. متى يسري؟ يسري إذا قطعنا بكونه مخصص، وهنا حينئذ لا نقطع، ولما لم نقطع فيبقى أصلت العموم على أصلتها على إطلاقها، يتمثل بها لإثبات أن هذا المشكوك من فرض. فإذا نصح التمسك بالعام فيما لو كان المخصص لبيا وكان غير ضروريا، إذا شككنا أنه من قبيل قيد الموضوع أو من قبيل الكشف عن ملاك الحكم. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في تشييد التفصيل الذي ذهب إليه المحقق النعيم في قبل التفصيل الذي ذهب إليه إذن صاحب المحقق. يبقى رأي الشيخ في البيت، رأي الشيخ سابقا نحن أوردناه ولم نأتي بدليله، قلنا سيأتى بدليله في آخر البحث في البيت. المشهور قالوا أن الشيخ لما تمسك بالعام في الشبهة المصداقية تمسك من باب حينئذ التمسك بأصالة العموم الفرعية، لأن العام لما ورد بحسب الفرض أنه لم يخصص بدليل لفظي، لما لم يخصص بدليل لفظي حينئذ قد انعقد له ظهور في العموم. لما انعقد له ظهور في العموم العام حجة في العموم. فإذا شككنا في فرض أنه هل من جملة أفراد العام أو أنه يحتمل التخصيص في حقه، ندفع الاحتمال التخصيص في حقه تمسكا بالأصالة. هذا ما ذهب إليه المشهور في تعليل ما ذهب إليه الشيخ، إلا أن هذا التعليل باطل ليس في محله. لماذا باطل؟ لأنه لو كان الشك بهذا النحو فالحق معكم، إلا أن هذا المخصص للبي فيما لو كان ضروريا، وإذا كان ضروريا لم ينعقد العام ظهور في العموم، بل لا بد أن ينعقد له ظهور فيما عدا الخاص. إذا عقد له ظهور في معهد الخاص بعد لا تأتي أفرة الأمم على إطلاقها، وإنما العام حجة في معهد الخاص، فيتردد أمر هذا الفرض بين الفرقتين، فيكون الحق عنيدا مع صاحب الكفاية الذي رد عليهم، لأنه لما ذهب للتفصيل ذهب رادا عليهم عندما نسبوا للشيخ أنه ذهب إلى جواز التمسك بالعام مطلقا بناء على هذا. يقول صاحب الحينئذ، يقول صاحب هذا الكتاب أن الحق مع الشيخ، لكن لا من ناحية هذا الدليل الذي رد عليه صاحب الكتاب، وإنما من ناحية دليل آخر. لم يتوضح مراد الشيخ عندهم، لذلك نسبوا إليه هذا الدليل الضعيف، وإنما هو دليل وأمثل من ذلك الكثير. يبقى ما هو هذا الدليل؟ يقول من أنه مما لا شك فيه وراءه أنه عندما يرد العام من المولى حال كون العام واردا بدليل اللفظي لا بإجماع، بدليل اللفظي لما يرد فهو ظاهر في شيئين. ظاهر في الشيء الأول وهو أن حكم العام لما رتب على عنوان العام لا توجد حينئذ أي صفة ولا يوجد أي عنوان ينافي هذا العنوان في ثبوت الحكم، وهذا الظهور الأول واضح، وطبعا هو يتوضح في أذهانكم إذا أتينا عليه بالمثال. عندما يقول المولى أكرم كل عالم، لما قال أكرم كل عالم وسكت، ألا تستظهر من هذا الكلام أن عنوان العلماء لما رتب عليه الحكم لا يوجد عليه أي، لا يوجد فيه أي عنوان مناسب للإكرام، لأنه لو وجد أي عنوان مناسب للإكرام لعليه أن يقيده، جل عليه أن يقيد العنوان الأول به، معناه لم يقيده. يعني لو كان الإكرام الذي صب على عنوان العلماء متنافا مع عنوان فسقهم لعليه أن يقيد، معناه لم يقيد. فإذا لما أطلق الحكم وعلقه على عنوان وسكت، نستكشف أن هذا الحكم يدور مدار هذا العنوان، وجد أي عنوان آخر أو لم يوجد، وإذا كان كذلك فيدل على أن أي عنوان آخر لا يتنافى، لا يعارض ثبوت الحكم على هذا العنوان، وهذا هو الحكم. أيضا العام يدل على أنه لا يوجد في أفراد العلماء خارجا من هو متصف بصفة منافية للإكرام أيضا، لأنه لما قال أكرم العلماء أيضا يدل على أن جميع أفراد العلماء خارجا عندما يتصفون بالعالم يثبت عليهم الوجوب، وإذا ثبت عليهم الوجوب فيدل على أنهم لم يتصفوا بصفة منافية لهذا الوجوب، لأنهم لو كانوا متصفين بصفة منافية لهذا الوجوب لكان على المولى أن يبين، مع أن المولى لم يبين. فإذا العام يكون ظاهرا في شيئين، يكون ظاهر في عدد المنافاة، ويكون ظاهرا في عدم المنافي. في عدم المنافاة أنه لم يوجد عنوان منافي لهذا العنوان، وفي عدم المنافي أنه لا يوجد هناك شخص من العلماء قد تحلى بعنوان منافي لعنوان العلماء في البيت، فهذا واضح. هذا كله بالنسبة له. عندما يرد الخاص صارة يرد الخاص لفظيا وأخرى يرد لفظيا، فإن ورد لفظيا في البيت حال كونه لفظيا يدل على ظهورين في اتبال ظهوري العام، لأنه عندما قال المولى أكرم كل عالم وسكت قلنا دل على ذلك الظهورين، على ظهورين في البيت. الخاص أيضا يدل على ظهورين معارضين لظهور العام. الظهور الأول وهو العنوان الذي عمنا فيه الخاص يدل على أنه عنوان منافي لعنوان العام الذي ثبت عليه الخاص، لأنه لما يقول ولا تكرم الفساق منهم يدل على أن عنوان الفساق يعارض عنوان العلماء في ثبوت الحكم عليه، هذا الظهور. ويدل أيضا على أن في العلماء من هو فاسق، إما من هو فاسق فعلا أو يتوقع فسقه. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك حينئذ وجود مناف واقعا لكان هذا الكلام له، لأن إذا كان جميع العلماء عدول فحينئذ يكون بهذا الكلام هو لم يخرج أي فرض، وبعدم الإخراج فيكون كلامه لا فائدة فيه، لأنه لم يخرج، لم يترتب عليه ثمرة عملية، فإذا يلزم منه اللغو إذا كان لفظيا، ومتى حينئذ يخرج عن اللغويات؟ إذا دل على وجود منافس في البيت. أو فقل بعبارة أخرى، لو قال المولى أكرم جميع هؤلاء الحاضرين ثم قال هو فيما بعد ولا تكرم منهم من كان ساكنا في القطب الشمالي، ونحن نقطع لأنه لم يكن أحد منا يسكن في القطب الشمالي وغير متوقع منه، يضحكون على تخصيص، يقولون تخصيص كلامه لا معنى له، لماذا تتبين؟ تأتي به فيما لو كان واحد منا ساكن في القطب الشمالي أو يتوقع أن يكون ساكن حتى يكون كلام واحد. إذن ذل خارج عن الهوية. فإذا كان كذلك فالخاص يدل على ظهورين في قبل ظهوري العام فيقع التعارض. لما يقع التعارض مع العام يقول بأنه لا معارضة مع عنوان العلماء في وجوب الإقامة. الخاص يقول وهو معارض بعنوان فاسق، كل فاسق لا يجب إقامة. العام يقول لا يوجد مناف للإكرام، كل عالم يجب إقامه. الخاص يقول يوجد مناف وهو الرجل الفاسق أو العالم الذي يتوقع منه الفسق. لما يقع التعارض بينهما لابد أن نقدم الأقوى، مما لا شك فيه الخاص أفضل من العام، إما من باب أن الخاص أيضا أظهر والعام ظاهر، وإما من باب أن الخاص نص. طبعا هذا كلام قلناه أكثر من مرة لكن لم نشرحه، الآن نشرحه على نحو إجمال. الخاص يكون نص فيما إذا لم يحتمل خلافه، فيما لو قال أكرم العلماء إلا زيد، لما قال إلا زيد فهو نص بإخراج زيد في البلد، لأنه حينئذ لا يحتمل أن يريد من لفظ زيد غير إخراج هذا الفرد، هذا النص. وخلاء لما قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الوساق منهم، الوساق لما كان أضيق من العلماء فالخاص يدل على العنوان الأضيق أشد من دلالته على العنوان الثاني الواسع، فتكون دلالته يعني ظهوره بهذا العنوان أشد من دلالته. يبقى أن هذا الظهور ليس بنص احتمال أن يأتي تخصيص على المخصص في البين، أن يقول لا تكرم حينئذ لا تكرم الوساق إلا من كان ساكنا في المدينة، فيكون تخصيصا من التخصيص. فعند لا يكون على نحو النص وإن كان على نحو الأظهرية بالنسبة للعام. فإذا مما لا شك فيه سنقدم الخاص على كل حال، إما لكونه نص وإما لكونه أظهر في البيت، فإذا نتقدمان هذا كله في المخصص المعروف. فإذا كان حينئذ كذلك فالفرد المشكوك يدور أمره بين أن الخاص بحسب ظهوره هنا استحالة اجتماع المفروضين، يعني هل ترى لأنه لما حكم بالاستحالة لابد أن يوجد له فرض وهو أن يجتمع المفروضين حتى يحكم؟ قطعا لا يوجد له فرض، فإذا لا يشترط في حكم العقل أن يكون هناك أفراد للمحكوم عليه عقلا من أجل أن يخرج عن اللغوية، بل العقل يحكم وإن لم يوجد فرض ولا يكون له مفروضين. فإذا كان العقل حاكم على كل حال ولا لغوية فيه بعد لا يدل على وجود المنافي. لما لم يدل على وجود المنافي فيقع التعارض بين الخاص والعام في المنافاة، لكن لا يقع التعارض بين العام والخاص في المنافي، لأن الخاص يدل على المنافي ونحن شكنا ليس في المنافاة، شكنا في المنافي. نحن نقطع من أن الإجمال ليس من ناحية المفهوم، لو كان من ناحية المفهوم لشككنا في المنافاة ولذا لم نأتي بهذا التفصيل، لكن هنا شكنا في المنافي أن هذا الفرض مناف حينئذ لحكم العام، ثبت فيه صفة المنافية لحكم العام أو لا. فإذا كان كذلك فالخاص لا يدل على وجود المنافي حينئذ، ولما لم يدل فهو غير حجة فيه لعدم ظهوره أبدا، والعام ظاهر من دون معارض، فإذا لابد أن نتمسك بالعام. هنا تمسكنا بالعام لماذا؟ لأن أمر هذا المسكوك دائر بين الحجة وهو العام حال كونه ظاهر في عدم المنافي له، وبين الخاص الذي لا حجة أصلا أنه لا يدل على وجود المنافي حتى يقع التعارض بينهما، فيدور أمر هذا الفرق بين الحجة واللا حجة. إذا لابد أن نقدم الحجة حال كون الحجة هو العام، فإذا يكون الحق مع الشيء أنه لابد أن نقدم العام مطلقا سواء كان المخصص اللبي ضروريا أو غير ضروري، مما يصح أن يتصل عليه أو لا، مما يكون صالحا لأن يكون قيدا للموضوع أو يكون حينئذ من قبيل كشف الملاك، لأن المخصص اللبي لا يدل على وجود المنافي حتى يزاحم العام به ليقع التعارض بينهما، بل يبقى العام على ظهوره من ناحية أنه لا منافي أبدا. فإذا شككنا من أن هذا منافي أو لا فيتمسك بأصوات العموم لنفي الشك، وإذا تمسكنا بأصوات العموم فيثبت من أنه غير مناف، وإذا ثبت كذلك فحينئذ لا يكون إجمال خاص إلى العام ويصح التمسك بالعام في الشبهات المطلقية إذا كان المخصص لبيا مطلقا ضروريا أو غير ضروري، أو كان راجعا لقيد الموضوع أو كان راجعا لكشف البداية، ولفظ المطلق سابقا قلنا أنه في قبل هذه التفصيلات. هذا تمام الكلام في درس يقول هو جان هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية قدس سره، ولكن شيخنا المحقق الكبير النائم أعلى الله مقامه لم يرتضي هذا التفصيل ولا إطلاق رأي الشيخ قدس سره، بل ذهب إلى تفصيلنا. ما هو التفصيل آخر؟ قال خلاصته أن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح أن يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب أو لم يكن كذلك بأن كان عقليا نظريا أو إجماعا أو سيرة، فإنه كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي العام. فإذا كشف عن التقييد فإذا المراد الجدي ليس على طبق العموم وإنما على طبق ما عدا الخاص. من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه الذي يظهر في العام، فإذا كان كذلك فالعام حجة فيما عدا الخاص والخاص حجة في الخاص، فالفرض المردد حينئذ فالفرض المشكوك مردد بينهما. لذا قال فلا مجال للتمسك بالعام في الفرض المشكوك بلا فرق بين اللبي واللفظي، لأن المانع من التمسك بالعام مشترك بينهما وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم في العام واقعا، وأن العام حجة فيما عدا الخاص فقط، ولا يفرق فيه بين أن يكون الكاشف لفظيا أو لبيا. إلى هنا تمام. ثم قال واستثنى من ذلك ما إذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد الموضوع. هنا كلمة لم يستكشف منه يعني ظاهر أن القسم الأول فيما لو كان المخصص اللبي مقيدا للموضوع، في القسم الثاني غير مقيد. قال لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا بأن كان العقل إنما أدرك ملاك الحكم لا تقييد الموضوع. لما قال بأن كان العقل إنما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع واقعا أو قام الإجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع، كما إذا أدرك العقل أو قام الإجماع على أن ملاك لعن بني أمية هو كفرهم، فإن ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم لأنه متنافي، لأن الحكم لأن الموضوع فيه قاطبة كيف يقيد؟ لا يمكن أن يكون حينئذ منوع بين قسمين لأن فيه قاطبة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن العقل يحكم أن الكفر هو علة لجواز اللعن وليس قيدا للموضوع، إذن يكون راجعا من قبيل الملاك. فإن كان راجعا من قبيل الملاك يقول فإن ذلك لا يجب تقييد موضوع الحق، لأن الملاك لا يصلح لذنب التقييد، بل من العموم هذا هو أنه لا يسر الإجمال هنا، بل من العموم يعني من العموم لعن الله بني أمية قاطبة يستكشف وجود الملاك في جميع. كيف يستكشف؟ لأن لسان القضية قضية خارجية، فهو قد شخص أن الملاك موجود في الجميع إذا أثبت الحكم. هذا المشكوك تمسكا بأصوات العموم يثبت عليه جواز اللعن، إن ثبت عليه جواز اللعن فبضميمة أن كل أحكام تابعة للمصالح المتزن يستكشف أن الملاك موجود فيه. فإذا استكشفنا أن الملاك موجود فيه فإذا نقطع من أنه غير مؤمن وترتفع حالة الشك أننا نشك أنه مؤمن أو غير مؤمن في ذلك. فإذا شك في وجود الملاك في فرض يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده يعني عن وجود الملاك فيه. لماذا؟ لأن عموم الحكم يثبت الحكم له، وإذا ثبت الحكم له ثبوت الحكم له كاشف عن وجود ملاك الحكم فيه. لذا قال كاشفا عن وجود ملاك فيه. نعم لو علم بعدم وجود ملاك في فرض كما علم بعدم وجود ملاك الكفر في خل بن سعيد بن أمية يكون الفرض نفسه خارجا، لكن هنا خروجه لا يكون من باب التخصيص وإنما يكون خروجه بانتفاء الملاك فيه كما لو أخرج المولى بالنص عليه، لأنه يكون كالمقيد لموضوع العام ليكون من باب التخصيص في البين. هذا هو الفرق. لو كان خارجا من باب التخصيص لأوجب أن يقيد موضوع العام وإنما يكون خارجا لانتفاء ملاك الحكم فيه. وأما يعني إن قلت لماذا المولى لما قال اللهم العن بني أمية قاطبة لم ينص على إخراج خالد بن سعيد، يقول إما لمصلحة أولى لغفلة إذا كان من الموالي العرفيين الذين يصح أن تجري فيهم الغفلة. لذا قال وأما سكوت المولى عن بيانه وأن هذا الفرض بخصوصه لا ملاك الكفر فيه فهو إما لمصلحة أو لغفلة إذا كان من الموالي العديد. نعم لو تردد الأمر، هذا هو التفصيل الثالث، نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو يكون مقيدا لعنوان العام، فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيها. والحق إن المخصص إذا أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإن أحرزنا أنه كاشف عن ملاك الحاكم من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم، بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك. وإن تردد أمره ولم يحرز كونه قيدا أو ملاكا فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأول يعني لا يصح التمسك بالعام. لماذا؟ لأنه يكون الشك في قرينية الموجود، وكما أن القطع بقرينية هذا يمنع من انعقاد ظهور للعموم،
احتمال قرينية هذا يمنع، فإذا كان كل منهما يمنع من الظهور في العموم فالعام يكون ظاهر فيما على الخاص إذا يلحقه الإجمال من هذه الناحية.
وإن كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثاني. لماذا يلحق؟ لأن العام عند وروده لم يؤت له بأي قرينة فينعقد له ظهور. في عندما أتت القرينة نشك أنها قرينة على الكشف للملاك
أو أنها قرينة للتقييد الموضوع، فنشك في أصل تخصيصه والأصل عدمه. إذا كان الأصل عدمه فيبقى أصل العموم على إطلاقها. لذا قال فحين يلحق بالقسم الثاني فيتمسك بالعموم.
لماذا هذه المسألة؟ هو طبعا ما أتى بالتعليل إلا هنا، قال لجواز أن يكون الفرض المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه. يعني إذا تمسكنا بالعموم هذا الشخص بني أمية زال نشك بجواز لعنه أو لا، لما تمسكنا بالعموم وكان العموم واردا بلسان القضية الخارجية نص من أن المولى أحرز وجود الملاك فيه، لأنه على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية، حتى يكون الحكم قد انصب على العنوان بما هو على الموضوع المطلوب في البيان. لذا قال هو لجواز أن يكون الفرض المشكوك قد أحرز المولى. من أين علمنا الإحراز؟ لأن لسان القضية قضية خارجية لا قضية حقيقية. قد أحرز المولى وجود الملاك فيه مع احتمال أن ما أدركه العقل أو قام عليه إجماع من قبل الملكات. هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة، وإنما أصلت في نقلها لأن هذه المسألة حديثة أثارها شيخنا الأنصاري قدس سره مؤسس الأصول الحديثة، واختلفت فيها أفاصيل مشايخنا، ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له زن الرسالة، وبالاختصار أن ما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاهتمام، ولكن مع تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه. المشهور لما نسبوا له هذا القول نسبوا له دليل ضعيف، لذا قام ورد عليه صاحب الكفاية قال لا معنى للقول بالإطلاق، لأنه إن كان ضروريا فهو في القرينة المتصلة يوجب انعقاد الظهور العام فيما على الخاص. يبقى ما هو التحرير التدقيق وتوضيحه؟ أن كل عام ظاهر في العموم لا بد أن يتضمن ظهورين. الأول ظهوره في عدم منافاته أي صفة من الصفات أو أي عنوان من العناوين لحكمه. لما قال أكرم العلماء يدل على أن الوجوب اتباع للعلماء، ولا يوجد هناك عنوان منافي لعنوان العالم الذي وظهوره في عدم وجود المنافي أيضا، وظهوره من أن العلماء لا يوجد فيهم مناف للوجوب الإكرام، هذا من ناحية العموم. لذا قال أنه ظاهر في عدم المنافات وعدم المنافي معه. فإن معنى ظهور عموم أكرم جيراني مثلا أنه ليس هناك صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرام الجيران نحو صفة العداوة أو الفسق نحو ذلك، كما أن معناه أيضا أنه ليس يوجد في الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه، وهذا واضح لا ضرورة. فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور في العموم مخصصا منفصلا لفظي، كما لو قال في المثال المتقدم لا تكرم الأعداء من جيراني، فإن هذا المخصص لا شك أنه يكون ظاهرا في أمرين: إن صفة العداوة منافية لوجوب الإكرام، هذا واحد، وإن في الجيران من هو على صفة العداوة فعلا أو يتوقع منه أن يكون عدوا، وإلا لو لم يوجد العدو منهم بالفعل ولا يتوقع فيهم لكان هذا التخصيص لغوا وعبثا لا يصدر من الحكيم. لا بد أن نقول يوجد المنافي أو يتوقع من أجل أن يخرج التخصيص عن اللغوية في البين، وعلى ذلك فيكون المخصص اللفظي مزاحما للعام في الظهرين معا، فيسقط العام عن الحجية فيهما معا. فإذا شككنا في فرض من الجيران أنه عدو أو لا فلا مجال فيه للتمسك للعام في إلحاقه بحكم سقوط العام عن حجيته في شمول له، إذ يكون هذا الفرض مرددا بين دخوله فيما أصبح العام حجة فيه وهو معد الخاص، وبين دخوله فيما كان الخاص حجة فيه وهو عنوان الخاص. أما لو كان هناك مخصص للبيت كما لو حكم العقل من أن العداوة تنافي وجوب الإكرام، فإن هذا الحكم من العقل لا يتوقف على أن يكون هناك أعداء بالفعل أو متوقعون. لماذا؟ يقول لأن العقل يحكم بهذا الحكم سواء كان هناك أعداء أو لم يكونوا أبدا، إذ لا مجال للقول بأنه لو لم يكن هناك أعداء لكان حكم العقل لغوا وعبثا، كما هو واضح بأدنى تأمل والتفات عليه. فالحكم العقلي هذا لا يزاحم الظهور الثاني للعام، أعني ظهور العام في عدم المنافي، فظهور العام الثاني هذا يبقى بلا مزاحم. فإن بقي بلا مزاحم الشك هنا في الولاة لا بالمنافات، إن الشك بالشبه المطلقية لا بالشبه المفهومية. نعم لو كان الشك بالشبه المفهومية إجمال الخاص حال كونه لبيا يسري للعام، لأن اللبي يدل على أن صفة المنافات هذه تتنافى. لذا لم نأتي بفصل اللبي في المفهومي، وإنما أتينا حينئذ بفصل اللبي حينئذ زم، يعني أو فقل أن الشيخ الأعظم لم يأتي باللبي في المفهومي لأنه حينئذ يأتي، وإنما أتى به بالمضاف لأنه لا يأتي. فإذا شككنا في فرض من الجيران أنه عدو أو لا، فلا مانع من التمسك بالعام في إدخال المشكوك في حكم العام، لأنه لا يكون هذا الفرض مرددا بين دخوله في هذه الحجة يعني حجة العام أو هذه الحجة يعني حجة الخاص. لماذا؟ يقول إذا المخصص اللبي حسب الفرض لا يقتضي وجود المنافي وليس حجة فيه، فلا حجية أصلا للخاص، فهذا لا يتردد بين حجتين بل يتردد بين الحجة واللا حجة. فأما العام فهو حجة فيه بلا مزاحم. فظهر من هذا البيان أن الفرق عظيم بين المخصص اللبي والمخصص العقلي من هذه الناحية، لأنه في المخصص اللبي يبقى العام حجة في ظهور الثاني، عفوا المخصص اللفظي من هذه الناحية، لأنه في المخصص اللبي يبقى العام حجة في ظهوره الثاني من دون أن يكون حينئذ المخصص متعرضا له، ولا يسقط العام عن الحجية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة الأكثر. وهذا بخلاف المخصص اللفظي فإنه ظاهر في الأمرين معا كما قدمناه، فيكون مزاحما للعام فيهما معا. ولا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون ضروريا أو جل أو يكون غير ضروري، ولا بين أن يكون كاشفا عن تفصيل موضوع العام أو كاشفا، لأنه في الجميع لا يدل على وجود المنافي حتى يزاحم العام فيبقى العام على ظهوره. هذا معنى أنه لا فرق في الجميع، فإنه في جميع هذه الصور لا يقتضي وجود المنافي ليزاحم العام في ظهوره الثاني. وبهذا التحليل المسألة يتجلى مرام الشيخ الأعظم أنه الأولى بالاعتماد هذا، والحمد لله رب العالمين.
يبقى هنا قبل أن يتبقى ذكر ذكرى مغطية الدافع الثاني للإستمرار. الدافع الثاني هو خلق التقدم أن المكمومة هو مدلول الجنة التركيبية اللازمة للموجود لزوما بين وزوما الأخص على كل هذا المدلول مع المرأة، ويقابله المنصوب الذي هو مدلول ذات الوقت للجنة التركيبية. يبقى عندنا مدلولات النصر إذا كان قاعدة من المجلس على نقد من هذه المجلس بحيث ما هي وظيفة الحجة، ما هي دورها في الوقت الحجة. يبقى المجلس مقدع يقال، ولكن يبقى هناك من المجلس ما لا يدخل في المفهوم ولا يدخل في المنطق إطلاقا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الإيجابية على لفظ النقد، لما دل على لفظ النقد مثل المفهوم بعد المفهوم هو دلالة الجملة على معنى مركب، أو دل الكلام بالدلالة الجملية على معنى المفرد. هنا لما دل على معنى المفرد المبذول معنى المفرد المفهوم المفهوم والمعنى المركب، وهو ليس بمنطوق القطعان. إذا لم يكن فقيرين فقط ما هو؟ إذا لم يكن لا مفهوم ولا مفهوم ما هو هذا المفهوم؟ قال ليس مذكورا في المنطوق صريحا ولا ينطبق عليه. وكذا إذا دل الكلام على مكان جملة دل على معنى مركب إلا أن الوجود بين بين أو بين بين على العام فلا نفق على المفهوم، لأن المفهوم يفرق أن يكون الوجود في بين على الأخص. لذا قال على مثاب جملة لازم المفهوم إلا أن الوجود ليس على نحن يكون الدليل على الأخص فلا نفق على المفهوم. إذا المعتقد تسأل النهي فإن هذه كلها لا تسمى مفهوم ولا منطوقا، إذا ما تسمى هذه الدلالة في هذه المحالة فقول أن أنت تسمى مثل الدلالة على الوجود الدلالة السياقية كما ربما يجي هذا التحديث في الجملة لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمركبة. والمقصود بها على هذا أن أسواق الكلام يدل على المعنى المقدر أو المركب أو على اللفظ المقدر، وقد سموها إلى الدلالة المفهومية فيها الاعتبار مثل إذا أسواق الوقت أنا واحدة دلالة الظاهر، قال وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمقصود. وقد توضح في آخر الشرح بأن المدلول بدلالة الاستطلاق لا تدل على المقصود، إنه إذا لم يكن مقصود فلازم عدم التطابق بين المقصود والمقصود. يبقى بأن الجنة تدل عليه بلا استطلاق كيف؟ قال هو هذا ضابطة دلالة الاستطلاق من هنا تدل، قال ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليه، يعني على هذا دلالة الاستطلاق هذا. يبقى شرح هذا التعريف كذا، قال مثال وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام، لأن الضرائع لا حكم الضرائع، لا ينتهي من الضرائع التي للحكم التي للحكم وليس التي للضرائع. إذا لو كان التي للضرائع الذي ما عدوه من قبل كان الضرائع يهد من المسلمين. قال حينئذ فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هذه الأحكام هي التي هي حقيقة. لماذا؟ قال ان وجود الضار والضرار قطعي عند المسلمين فلا يحق ان يكون المسلم بالضرار، فيكون المسلم بالضرار باعتبار وفي اثاره الشرعيه واحكامه وبعلمه مثل علمه ما لا يعلمون ومشتهدون ما لا يعلمون. لو كان قطع النفس عدم العلم وجب ان لا نقع جاهل في امه الشرعيه، مع ان هناك جهل. فاذا القطع لم يكن للعلم وما كان لاحكام العلم ليس وهكذا مكتوب اليه من الاخ البحري جدل. مثال اخر قوله عليه السلام: لا صلاه من الجار في المسجد الا في المسجد. قال فان صدق الكلام من حيث الصدق الله صح من حيث الصدق. الفرق بينه وبين الصدق ان الصدق متوقف بالصدق، هنا لا، الصدق والصحه معاً تتوقف على تقدير الكلام. القلب ان الثانيه يقتضيها قبل لا يقول لا غير يطلب تقديره خبرا، اما ان يكون كامل الكلام الذي يعينه لانه كان يقص الكلام. قال محذوفه ليكون الوصول كمان صراط لا عدم صراط ولا صحه. هناك عدم صراط من ناحيه الكلام ولا صحه الكلام من ناحيه صحه الكلام. نقول بثالثا قوله تعالى مثلا قريه فإن صحته أصلا تتوقف على تقدير لفظ أهل فيكون من باب حسن الله، أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المتاسف ويكون من باب المتاسف. مثال الرابع قولها لا تعفف عبدك عني على أهل، فإن صحت هذا الكلام فقد تتوقف على قرار تملكه أو لأنه بأهل، لأنه لا عفف إلا في ذلك فيكون التقدير مالكي العبد بأهل ثم اعفف عني. فجملة اعفف عبدك تدل على مالكي العبد، مالك العبد جملة تسمى لأنه الإنسان بدون البين من العبد أما. مثال الخامس قول الشيعة: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. قال فإن خطته لغة تتوقف على تقدير الرجل خبرا من الابتداء، نحو لأن راجل لم يفرض لا يصح أن يكون خبرا بنحو. وجميع الدلالات الإسلامية على المعنى الخبر وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسلام ترجع إلى الأخبار، جميع المجازات في الكلمة والإسلام. وهو أن المجاز عند المشهور هو الذي يقول به المجاز العقلي. المجاز عند السكاكي هو أن التصرف في أمر عقلي، وهو أن رب الأدب يستعمل في المعنى الذي يرد عليه، وليس أن التصرف في أفراد كدة. أن أفراد الأدب 100 وكدة ادعاء أنها أصبحت 101 يريد الشجاعة من التصرف. على هذا النقل بعد الاستعمال كثير ليس الاستعمال المجازي ولا، لكن على مبنى المسؤولية المراد بالأدب فإذا كان بنفسه مستمد بالشجاع فالشجاع مبذول لأنه مبذول بالدلالة المطابقية. إذا كان مبذول بالدلالة المطابقية بعد أن يأتي الشرع والفضل وجميع المجازات في الكلمة ترجع إلى دلالة الله في محل، لأن دلالة الله هي ما دلت على معنى لازم على معنى لازم آخر للمجهول بالمجهول بالمجهول المطابق، مع أن الشجاع ليس معنى لازم آخر للمنسوخ بحي إذن، وإن هو عين المنسوخ في الدين. إن أشكلت على مثل هذا يقول إنسان مراضلة المجازة في الكلمة نفس الله، مراضلة المجازة القريبة رب القريبة يدل على معنى الخارج عن المنسوخ. تقول رأيت أتدمرني رب يربي هنا استعمل في معناه الحقيقي، لكنه لازم. ما هو لازمه؟ لازمه أن يكون الذي وقع منه الرمي والشجاع. هذا اللازم يدل عليه الرمي، رب الرمي يدل على الشجاع، لكن لما دل عليه لم يدل عليه بالمنسوخ، إنما دل عليه بالالتزام. لكن هنا لما دل عليه بالالتزام كانت الدلالة من ناحية دلالة أخرى، لأن صحة هذا الكلام يؤدي أن يصدق لابد أن يكون لفظ يرمي دائما على الشجاع، لأن الحيوان المفترس بما هو هو لا يرمي. فإذا كان لا يرمي بعد لا صحة هذا الكلام. لما قال وفإن قال قال إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية على مبنى المفهوم. فكيف جعلتم المجاز من الرجال لكم الكبار؟ نقول لا صحيح، ومقصودنا من كون الدلال عن المجاز من الرجال لكم الكبار ودلالات نفسه قرينة لا الله المجاز نفس القرينة وهو يرضي المحقوق بها الكلام على إرادة المعنى من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ المجازي على معنى المجازي بتوسط القرينة، لأنه نفس اللفظ المجازي على المعنى المجازي بتوسط القرينة يدل على المعنى المجازي بالدلالة المطابقية عند الدلالة الاختبار مع جميع القرينة. من خلاصة أن المواقع في الدلالة الاختبار الشهادة الأول أن تكون الدلالة مكتوبة، الثاني أن يكون الكلام لا يخلق أو لا يخلق بدونها ولا يخلق فيه إلى أن يكون لفظا إلى أن يكون لفظا مكرم أو معنى المراد الحقيقية الكلام الحقيقية هذا لا يكون ذلك.
يرتفع صحة عقد يوم الجمعة وهذا ما هو تعارض، ولكن نأخذ بالبينة هنا مو نأخذ بالدوك بين سبب التأليف، سبب التأليف يرفع التعارض بين الجمعة فما ضل تعارض قلنا كل ما إنما الدخول لا يرفع التعارض هاي تقول في يوم الجمعة حضر العقد على غيره تقول في يوم الجمعة نفس الساعة حضر العقد على أختهم التعارض عمي أنت دخلت لأختهم ودخلت هذا الدخول لا يقع التعارض التعارض لا يقع أحد أحد من يدخل الدخول فالدخول عندما لم يقع التعارض إذا لا بد أن يرجع أحد من يدخل على الأخرى بالدخول كما هو الدخول ما هو راض عند التعارض الدخول هو ولينا ورجع ما هو الأمر لذلك نحتاج إلى الجميع حتى إيش الشيء فاتمنى المرتب هنا فإنه فإن الدخول بمجرده مو بما أنه رافع عن التعارض هناك أن سبق التأريخ كما هو رافع عن التعارض يجب تقديم أحد القولين على الآخر إن الدخول بمجرده بمجرد أنه دخول ولم يثبت أنه يستند إلى عقد ولم يثبت أنه يستند إلى وجه شرعي هذا الدخول بمجرده لا يدل على الدخول بل الاحتمال باطل مع الدخول احتمال عدم الزوجية باطل رغم فلماذا نحكم بالزوجية دور مجرد انك دخلت بالاخت هي زوجه لك يحتمل انك دخلت بالاخت هند غير ذلك هي لك دخلت لها بالشغل بينتها مع الدخول على بينته نحتاج الى يمين حتى يتم مقال إصبار الطوارئ إنه أعلم بالبينات وإنه ينزل أنه لم نقل لا وفق الوينة لا وفق اليمين حاول إنك على الدخول على العقل لا الدخول نعلم إنه مين الطوارئ ومن أطلاق الناس هذا وجه في الاحتياط للجميع وعدم الحاجة إلى الجميع أن الناس مطلق الناس يقول ما يقدم قول الرجل ما لم يصدق بينته بينة المرأة المدعية وما لم يقل المرأة يقدم قول الرجل في الخمس موارد مطلقا سواء أقام البينة أو سواء حلف أم لم يحلف الأمر لا يقدم قوله مع الجن وكذلك بالنسبة للذات يقدم قولها في الموارد السبعة يقدم قوله
فإذا كان يقدم قولها مقيدا في الجميل ولم يذكر هذا القيد لم تأتيه البيع عن مسلم
ومن إطلاق النصر والإطلاق مطبق بتقديم بينته مع عدم الامرين يقدم قول الرجل بينة الرجل مع عدم الدخول وعدم تقدم وعدم صدق تأريخ بينتها على بينته يقدم قول الرجل يقدم قول الرجل مع اليمين ام لا مطبق بتقديم بينته مع عدم الامرين يعني بينة الرجل يقدم على بينة المرأة مع عدم الامرين الامرين يعني الدخول و
إذا فلو توقف تقديم قول الرجل على بينة على بينة المرأة لو توقف على اليمين لازم تأثير البيع عن وقت الحرمين ماذا لا يشير اليمين هذا وجه عدم الحاجة إلى اليمين لكن الشريف يقضي الوجه الأول أننا لا نرفع اليد عن المقاييس التي نفتحناها في باب القضاء في كتاب القضاء الحب يجب أن يستند إما إلى البينة أو إلى اليمين والأقوى الأول النص مطلق النص نقيده ونقيده بمقيد آخر من مقدار تلك المقيدات التي قرأناها في باب القضاء وهو انه بعد اقامات بينات سقطت البينات عن الفرجيات يوسف قد يقوم احد الشخصين بالبوت شد الدخول شيء اخر واطلاق النص غير مناف لثبوت اليمينات بدليل اخر لأدلة باب القضاء الذي علمنا انه لا بد ان يستند الفرق ثم الى بينات
لانه البينه ما في سقطه بعد الفرق لا بد ان نحتاج الى بينات
خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الاصل في الموضوع هذا الحكم وهو تقديم بينتها مع الدخول ومع سقط تأنيثها على بينة الرجل مطلقا ودائما هو هذا حكم على خلاف الأمر أصل التقديم على